الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام في كتاب الزكاة من كتاب الدرر البهية، وكنا بالأمس في باب زكاة الذهب والفضة. قال: وهي إذا حال على أحدهما الحول. في يعني حتى ينتبه الأخوان، الحول مشترط في بعض الزكوات وغير مشترط في بعض الزكوات حتى يكون واضحا. يعني مرور الحول يشترط في زكاة الأنعام، تمام، يشترط في زكاة الذهب والفضة، يشترط في زكاة عروض التجارة، تمام. يبقى ينبغي أن ننتبه لإيه؟ لما يشترط فيه حولان الحول، وما لا يشترط في زكاة الأنعام في البقر والغنم والإبل لا بد أن تمر الإيه؟ تمر الحول. يشترط أيضا في الذهب والفضة أن يمر الحول. يشترط أيضا في عروض التجارة أن يمر الحول. يشترط أيضا في زكاة الأموال، زكاة الأموال اللي هي النقدية. الناس الآن أصبح معهم، يعني قديما كان الناس يتعاملون بالذهب والفضة كفلوس، الآن أصبح العملة الورقية هي التي يتعامل بها الناس. فهذه العملة طبعا عليها زكاة. الآن كل العلماء على أنه لا بد من إيه؟ من زكاة، سواء كان معك ريالات يمنية أو ريالات سعودية أو دولارات أو يورو أو أي عملة، المقصود أنها إيه؟ مال من الأموال، تمام. سواء كان المال ده في البيت أو في البنك أو أنت وضعته في مع تاجر أو شيء أو شيء من هذا القبيل، فسيقاس على زكاة الذهب. سيقاس على زكاة الذهب، بمعنى أنت معك مال، معك مثلا مليونان، تمام، أو 3 ملايين، فتبدأ تشوف متى بلغت النصاب. كم النصاب؟ النصاب هو ما قلنا في الذهب. ستقاس على الذهب يا أخواني. يعني مثلا الآن ستسأل بكم الجرام من الذهب، تمام. طيب، زكاة الذهب 85 جراما، فتضرب ثمن الجرام في 85 يطلع بمبلغ، افترض مثلا 500 ألف، تمام. يبقى معناها نصاب المال 500 ألف يمني، ده افتراضا يا اخواني، ما اعرفش سعر ايه سعر الجرام كل يوم في حال 10 ألف. طيب لو قلنا كما يقول اخونا ان سعر الجرام 10 ألف، هنضرب 10 ألف في 85 اللي هم نصاب الايه نصاب الذهب، تمام، هيطلع ايه 850 ألف. فمعناها من ملك هذا المبلغ فيبدأ يعد الحول. أنت كان عندك 200 ألف أو 300 ألف لم تبلغ النصاب، وبعدين جاءت أموال أخرى فأصبح عندك 1,000,000 أو عندك 850، خلاص بلغت النصاب اليوم، تبدأ في السنة القادمة إن شاء الله تعالى مثل اليوم، تمام، 16 شعبان أو ما شابه، يصبح عليك إيه؟ عليك أصبحت الزكاة واجبة. تريد أنك تقدمها قبل أو شيء، هيأتي أنه إيه يجوز التقديم كما إيه كما ورد في بعض الإيه في بعض الأحاديث، تمام يا إخواني. ده بالنسبة لزكاة الإيه زكاة الأموال، فأمرها سهل، يعني سواء معك ريالات ولا دولارات قسها على نفس الإيه على نفس المبلغ، ما يعادل أو ما يساوي ثمن 85 جراما من الذهب، يبقى معناه ان ايه بلغت النصاب. طيب خلاص بلغت النصاب، كما قلنا المليون فيها 25 ايه فيها 25 ألف، انك هتضرب في 25 على 1,000 تضرب المبلغ، او هتقسم على 40 كما قال ايه احد اخواننا، هيطلع الايه الزكاة المطلوبة. هتجيب مبلغ لو معك مليونان 3 ملايين تقسم على 40 يعطيك ثمن الايه قدر الزكاة ان شاء الله تعالى. فهنا بيقول المصنف وهي إذا حال يبقى عرفنا إيه هي إذا حال على أحدهم الحوض ربع العشر، الكلام في الذهب والفضة ربع العشر اللي هو زي ما قلنا 2.5% يعني، تمام، اللي هو تقسم على 40، ونصاب الذهب 20 دينارا، وقلنا الراجح إن إيه يساوي 85 جراما من الذهب، ونصاب الفضة 100 درهم يساوي تقريبا 595 جراما من الفضة. فمن ملك من ملك 595 جراما من الفضة وبقيت عنده سنة فقد وجبت عليه الزكاة بنسبة أيضا 2.5%، يعني يقسم على 40، ولا شيء فيما دون ذلك. يعني ما دون النصاب يا أخواني خلاص كما قلنا بالأمس، إن كان معك أقل من 85 من الذهب أو أقل من 595 من الفضة أو أقل مما يعادلها يعادل 85 من الذهب أو معك في الإبل أقل من 5 أو في الغنم أقل من 40 أو في البقر أقل من 30، معنى أن أنت خارج الإيه؟ خارج أقل من النصاب، فليس عليك شيء إن شاء الله تعالى. قال ولا زكاة في غيرها من الجواهر، الجواهر اللي زي الدر والياقوت واللؤلؤ والماس والمرجان، هذه لم يرد فيها إيه؟ فيها شيء، فبالتالي ليس على الإنسان فيها شيء، تمام يا أخواني، لأنها كانت موجودة في أيام النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم فيها بشيء ولم يأمر فيها بشيء، فسكوت عنها صلى الله عليه وسلم يدل على أنها إيه، ويبدو سبحان الله وإن كانت بعض أحيان تكون غالية يعني، لكن يبدو أن عامة الناس لا تملكها، يبدو أن يملكها بعض الإيه بعض أناس معينين في المجتمعات، أن حتى الشخص العادي أمثالنا يمكن يعيش ولا يرى شيئا من إيه من تلك الأشياء إلا في الصور من الدر والياقوت والأشياء، فربما الحكمة إنه لم يفرض فيها لقلة تداولها بين الإيه بين عامة الناس. الخلاصة كما قال المصنف ليس فيها إيه شيء. قالوا أموال التجارة والمستغلات، هنا أموال التجارة يا أخواني فيها زكاة عند جمهور أهل العلم، بل نقل ابن المنذر وغيره من العلماء الإجماع على زكاة أموال التجارة اللي هي تسمى عروض التجارة، بل هي أكثر الأموال التي في أيدي الناس هي عروض التجارة، ولذلك الشوكاني أخطأ خطأ كبيرا في عده لها في قوله لا زكاة، لكن العلماء كلهم من المالكية والشافعية والحنابلة والحنفية وحتى الزيدية أو الهادوية، كل العلماء على الإيه؟ على القول بأن في زكاة في عروض التجارة، لم يخالف في ذلك إلا الظاهرية، إلا الظاهرية ومن سار سيرهم أو سار على دربهم، أما عامة علماء الأمة كلها ففي عروض التجارة الزكاة. وأمر عروض التجارة أيضا كالأموال يا أخواني، يأتي الإنسان إذا ملك من عروض التجارة ما يبلغ نصاب الذهب اللي هو 85، فإنه يقيم ما عنده في آخر السنة برضو بعد مرور الحول، لأنه ده من ضمن الإيه من ضمن ما يمر الحول بعد مرور الحول، ثم يخرج عليها بقدر 2.5%، تمام، زي ما قلنا نفس الشيء. فزكاة الذهب وزكاة الفضة وزكاة الأموال النقدية أو الفلوس أو العملات الورقية وزكاة عروض التجارة متشابهة، كلها فيها 2.5% أو هتقسم على 40، تمام، أو ربع العشر كما يقولون، فكلها متشابهة، ويشترط فيها جميعا مرور إيه حوالان الحول أو مرور السنة. فالتاجر يا أخواني إذا كانت تجارته يعني ليست ضعيفة، إنما وغالب التجار لا شك من إيه تجارتهم أزيد من قيمة الإيه من قيمة 85 جراما من الذهب، فيبدأ يحسب يبدأ يعمل له حساب إنه بداية السنة عنده وبالهجري، وبعدين عندما يأتي الإيه يمر الحول يبدأ يخرج الزكاة للفقراء والمساكين وغيرهم من المصارف التي سنتكلم عليها في الغد إن شاء الله تعالى. فالصحيح العلماء على إنه في زكاة في عروض التجارة. والمستغلات، المستغلات يقصد بها إيش يا أخواني؟ البيوت، وواحد عنده بيت مأجر، واحد عنده باص، واحد عنده سيارة، فهذه تسمى المستغلات التي يعني يؤجر الإنسان منفعتها ويبقى عينها في يده. هذه الزكاة عند الزيدية الهادوية فقط، وأما جمهور العلماء من أهل المذاهب الأربعة الشافعية والحنابلة والمالكية والحنفية وكلهم لا يقولون بهذا النوع من الزكاة يا إخواني، لأنه يعني حتى عند الهادوية غريبة، لأنك تأتي عندهم كيف تقدرها؟ إنه تأتي إلى البيت وتقيمه وتخرج ربع العشر. طيب في بعض الأحيان يا إخواني معه بيت ما بيخرج له إلا 10,000 ولا 20,000 ولا 50,000، ولما يأتي يقيمه وبعدين يخرج على قيمته كلها، ده شيء مجحف، يعني شيء فعلا ليس إيه. ولذلك بعض الناس ممن نظر في هذا قال يخرج على الربح، هروبا من الإيه، من إنه يخرج على النفس المستغل، لأنه ده شيء صعب يا أخواني. أن تأتي البيت مثلا هيقول لك البيت ده بإيه ب20 مليون، تمام، لكن أنت بتحصل منه 50-60 ألف، ممكن تكون بتحصل منه 50-60 ألف أو شيء من هذا القبيل، كيف هجي يقيمه آخر السنة وخرج ربع العشر، هيطلع مبلغ أكثر من اللي إيه؟ من اللي أنت خدته من وده ليس قاعدة الزكاة. الزكاة عادة تأتي في النماء، تأتي في الأموال التي تنمو أو قابلة للنمو، وغالبا يكون معها ربح أو نمو يحصل على اللي إيه؟ يؤخذ منه الزكاة، تمام. فالصحيح يا أخواني إن عروض التجارة العلماء كلهم على إن فيها زكاة، وأما المستغلات فالصحيح أيضا ليس فيها إيه؟ ليس فيها زكاة. ويأتي ناس كثيرون في رمضان يسألوننا، يقول عندي بيت مؤجر أو عندي سيارة أجرة بشتغل عليها أو تاكسي أو شيء، هل عليه شيء؟ الذي نعتقده ونفتي به بأنه ليس عليه فيها أي شيء، وكذلك شيخنا القاضي محمد بن إسماعيل العمراني شفاه الله نفس الإيه؟ نفس القول، يعني يقول إن الزيدية بالغوا في قولهم بزكاة المستغلات، لأنها كما قلنا مجحفة بمال الشخص، لأنه هي ليست إيه، لا يتربح منها إلا قليلا، وبعدين يأتي يقيم المبنى مش يقيم الربح، لو قالوا في الربح لكان الأمر أسهل، لكن يأتي يقيم المبنى كله، أنت معك عمارة 20 مليون أو 100 مليون أو شيء وتأتي تخرج عليها، فيبدو أن ده صعب. وكذلك صاحب السيارة تكفي بيجري بها طول النهار في صنعة، يجي يقدرها ب2 مليون أو شيء من هذا القبيل ويخرج عليها، ربما ما بيطلعش منها ما يكفيه وأولاده يا أخواني بعض الأحيان، يعني مع سيارة تاكسي أو شيء بعض الأحيان ما يستطيع يخرج منها ما يكفيه وأولاده، فضلا عن أنه يأتي يقيمها وبعدين يخرج ربع العشر عليها، تمام. فيبدو أن المستغلات اللي هي أدوات الشخص في الصناعة أو في العمل أو باص بيشتغل عليه أو بيت بيؤجره، هذه تسمى زكاة المستغلات، وهي ليست عند جمهور أهل العلم، إنما هي عند الزيدية الهادوية فقط، والراجح عندنا أنها ليس فيها إيه؟ ليس فيها زكاة إن شاء الله تعالى، تمام. فهذا طيب. بالأمس أيضا سأل أحد إخواننا عن مسألة زكاة الحلي، تمام، وعدناه أن احنا نتكلم عليها في هذا اليوم. شو يا إخواني زكاة الحلي؟ أولا نتفق فيها المقصود بما تتحلى به النساء، تمام. أولا نتفق على أمور، إنه لو اشترى الإنسان حليا من أجل القنية، يعني ساعات واحد يقول لك إيه معنا فلوس نعمل بها إيش، نشتري بها ذهب بدل ما إيه ما قيمة العملة تنخفض، فده بالإجماع عليه زكاة. ليش؟ لأنها يعني هنا ليس المقصود التحلي، وإنما المقصود إيه؟ إنه يقتني الأموال، فهي لا فرق بينها وبين الدولار والدينار وغيرها من الإيه؟ من الأموال، فتعتبر كأنها أموال، فنتفق على هذا. فلو جاء شخص قال لزوجته أنا عندي 4 مليون، ما رأيك؟ والريال قد ينخفض، إيه ما رأيك؟ هجيبه إيه؟ هجيب ذهب ونحطه، ويمكن إنك تبي تلبسيه في بعض المناسبات أو شيء، لكن ليس غرضه التحلي، وإنما غرضه خزن المال أو تخزين المال أو قنية المال، لكن جعل الذهب والحلي قرش. ده عند العلماء كلهم يا إخواني لا شك فيه، لا شك أنه يجب فيه الزكاة، علشان نتفق على قواعد. أمر آخر أيضا، لو أن إنسانا استعمل أو أتى بالذهب حرام عليه استعماله، وردت نصوص يا إخواني تحرم استعمال الذهب والفضة في آنية الأكل والشرب، من شرب فيه في آلية من ذهب أو فضة أو غيره، تمام؟ لو افترضنا لإنسان عنده مثلا حلية أو زينة أو تمثال من الذهب أو من الفضة، تمام؟ مثل هذه الأشياء من الزينة أو غيرها هي منهي عنها، أو أطباق أو شيء من هذا القبيل. أيضا مثل هذا لا شك أنه واجب عليه أن يخرج فيه الزكاة، تمام؟ كذلك لو فرضنا أن رجل اتخذ نوعا من الحلي يلبس خاتم وبعض أشياء وبلغت النصاب، يجب عليه الزكاة أيضا لأنه اتخذها بوسيلة محرمة. فكل هذه الأنواع يا أخواني دي خرج عن الموضوع بلا شك. منها أنه لو اشترى الإنسان الذهب بغرض القنية وغرض تخزين المال، منها أنه لو أتى ببعض الحلى أو بعض التماثيل أو بعض الزينة من الذهب فبلا شك يزكي عليها. كذلك لو استعمل إنسان ذهبا بطريقة محرمة كأن اشتراه رجل ليستعمله في بعض الأشياء، ساعة من الذهب أو خواتم من الذهب كما يفعل بعض الرجال وهي محرمة عليهم، فده أيضا لا شك أنه إيه يجب عليه الزكاة. إنما الكلام في امرأة اشترت ذهبا لتتحلى به، اشترى لها زوجها كما يقع في الأعراس وفي غيرها، هو ده محل الإيه؟ محل النقاش يا أخواني. هذه المسألة أطال فيها العلماء الكلام، والذي يترجح عندنا أنه ليس بواجب فيها الزكاة، وإن أخرجه الإنسان يخرجه على سبيل الاحتياط، لأن هذه المسألة خلافية خلافا كبيرا من أيام الصحابة حتى عصرنا هذا، فالعلماء مختلفون فيها، لكن نحن نميل إلى القول الذي يقول بأنه ليس فيها زكاة. لما؟ لأنه لو كان فيها زكاة لكان النبي صلى الله عليه وسلم بين للناس، لأن مسألة حلي المرأة مما تكثر به البلوى، يعني موجود مع النساء، ما في مجتمع يخلو من نساء يتحلين بالذهب أو الفضة، وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم بين الغنم وبين البقر وبين لم يبين الحلي يا إخواني، فبالتالي لو كان الأمر كذلك لبينه. أما ما ورد من بعض الروايات فهي ضعيفة لا تصح في هذا الباب فلا تكفي. وبالتالي يا إخواني أيضا يستدل العلماء بمفهوم الزكاة، الأموال الزكوية اللي هي يزكى عليها غالبا يا إخواني، يقول العلماء إنها أموال نامية أو قابلة للنماء، يعني هتلاحظ هكذا. إن لذلك يا إخواني إما يكون عندك بيت أنت ساكن فيه ليس عليه، لما يكون عندك آلات بتشتغل بها، يعني مثلا طبيب عنده في العيادة عنده آلات وإن كانت بمبالغ ربما تصل 10 مليون أو 20 مليون، مثلا بعض الأدوات مثلا كشافة للتحاليل لأشياء من هذا القبيل، هذه الأدوات يا أخواني لأن تلك الأدوات ليست قابلة للنمو وليست يعني مال نام، فإنه لا إيه ليس عليه زكاة. فلذلك العلماء يقولون الآن امرأة اشترت قطعة من الحلي هي ليست مالا ناميا وليس قابلا للنمو، لأنها أرادت به الإيه؟ أرادت به أن تتحلى به، بخلاف من يقتني المال يا إخواني. الشريعة بتدفع من يقتني المال إنه يشغله حتى لو لم يكن مالا ناميا، أنت عينه هو قابل للنمو. ولذلك بعض العلماء يقولون إن الزكاة هي حافز لأصحاب الأموال أن يخرجوا أموالهم ويدوروها في عجلة الإنتاج، لأن أنت عندك 2 أو 3 مليون وضعهم في البيت، ما هيجلسوا كل سنة تدفع عليهم الزكاة، فيرجع يقول لك نشوف لنا مشروع نشغلهم، فده يدور عجلة الإنتاج يا أخواني، فكأن الزكاة بتدفع أصحاب الأموال. طيب لكن الحلي أمر ليس كذلك، المرأة مش جايبة علشان تتحلى به وتتزين به، فبالتالي هو ليس مالا ناميا وليس قابلا للنمو، فمش هينفع أنها تبيعه. إنما الثاني صاحب المال يا أخواني كأن الشريعة تريد أن تدفعه أنه إيه؟ أن يحرك المال، أن يدخل به في عمل، أن يدخل به في تجارة. لكن طيب دي صاحبة حلي معها قطعة من الحلي أو شيء من هذا القبيل، وبعض الأحيان يا أخواني تكون ليس معها ما تدفع، نرجع نقول لها بيعي هذا الحلي اللي هو لا ينمو وليس قابلا للنماء لأنها اشترته للتحلي والتزين وليس لإيه إنها تقتني المال، فنرجع نقول لها بيعي منه وحتى تزكيه. طيب ده الراجح عندنا، لكن مراعاة للخلاف يا أخواني اللي قادر على انه يخرج يخرج من باب الاحتياط، لان هذا وان كان راجحا زي ما بيقول العلماء قولنا صحيح يحتمل الخطأ، وقول غيرنا خطأ يحتمل الايه يحتمل الصحة، وبالتالي ليس قطعا، يعني الرأي هنا لن يكون قطعيا، وانما على سبيل الظن، يعني المفتي او العالم عندما تكلم في تلك المسألة سيكون رأيه مهما كان وافق او نفى سيكون على سبيل الظن يا اخواني. فنحن نقول ان الراجح فيه انه لا يجب في حلي المرأة الزكاة، لكن نقول لمن كان مستطيعا او لمن كانت مستطيعة نقول ايه انه تخرج على سبيل الاحتياط. وهكذا ايضا يفتي شيخنا القاضي محمد بن اسماعيل العمراني شفاه الله نفس الايه نفس الكلام. فهنا بيسال اخونا هذا على الايه على هذا السؤال، وبيقول عند شخص ذي مبلغ من المال هل الزكاه عليه ام علي؟ ان كان انت لك فلوس عند انسان، ان كانت تلك الفلوس ليست ميؤوسه فالزكاه عليك، اما ان كانت ميؤوسا منها فلا تزكيها إلا عندما تصل إلى يديك، زكها مرة عندما تصل إلى يديك. يعني مثلا أنا لي عند فلان مليونان، ففلان ده غني أو عنده قدرة أو هتوفر له معروف يعني أنه إيه، فأنا عارف إن شاء الله أنه إيه هيردها، فالفلوس ما زالت إيه ما زالت في ملكي، وبالتالي يجب علي أن أخرج الإيه الزكاة. لكن اديت فلان فلوس وفلان ده إيه يعني بيستعبط وما بيرضاش يرد، ووقعت وقع معاه خلاص، وعرفت انه ايه استلف من ده وبيستلف من ده وما ايه ما بيرجعش، فانا حتى يائس منها ما بعملش حسابها. بينما ما بيكون مال غير ميؤوس بتعمل حساب وتيجي بس انت تقول ايه طيب هديلك، تقول لزوجتك هجيب لك الشيء الفلاني، بس اما فلان هيجيب الفلوس. ليش؟ لانك انت مؤمل ان فلان سياتي. اما ما يكون ميؤوس تقول خلاص ما انت خلاص فقدت الامل فيه. فالجواب يا أخواني إن كان لك دين على أحد فهو إما أن يكون ميؤوسا منه أو غير ميؤوس، فإن كان ميؤوسا منه فلا تزكه إلا عندما يعود إلى يديك. ليش؟ لأنه ربما لا يرجع إليك إلا بعد 10 سنين، وأنا أجلس أزكيه 10 سنين وفي الآخر يمكن ما يرجعش كمان. يعني بعض الأحيان أنت جالس تزكيه كل سنة وعند فلان هتديهوله تريح نفسك، فدم تقول له خلاص وهبتهولك، يعني بدل ما هو على ذمتك اسما بس وانت يائس اصلا عارف ان فلان يعني بلطج انه ما بيردش، تمام وقعت معاه خلاص. لكن ما دام فلان معروف انه ايه اما غني او حتى مش غني لكن انسان بيسد وبيشتهد، فانت بتقول يا اما يسد السنه دي او السنه الايه القادمه فهو غير ميؤوس منه فتزكيه ان شاء الله تعالى. نعم شوف يا أخي الفاضل، الآن إن كان الإنسان يتاجر في الأراضي أو في البيوت فهذا كله يدخل في إيه؟ في عروض التجارة. أما إن كان ملكا فليس داخلا في الإيه؟ في عروض التجارة. شوف يا إخواني لو تاجر الإنسان في التراب، لو تاجر الإنسان في التراب ستدخل في عروض التجارة. فأنت لو جبت أراضي أو عمارات أو مثلا مواتير أو حتى بالتاجر في حجارة ولا بالتاجر في أي شيء، كل ما يتاجر فيه فيدخل في باب عروض التجارة وتكون عليه زكاة عروض التجارة. أما ما كان للقنية الملك الشخصي فإن هذا ليس داخلا كما قلت في إيه في هذه الأبواب، والله أعلم. تمام. طيب أخ آخر بيقول إذا أخرجت زكاة 85 في السنة الأولى هل يخرج؟ نعم تمام. نحن قلنا ما كان من المستغلات الآن إذا تكونت الأموال وبلغت النصاب وحال عليها الحول يجب فيها الزكاة، لأن ده أنت بتقول ممكن يكون واحد عنده عمارة بيأجرها ب100,000 أو 150 حتى وبعدين بيصرف ما بيبقى شيء، ففي تلك الحالة من أين سيأج؟ لو جينا قلنا نقيم العمارة هذه في زكاة المستغلات هيطلع مبلغ كبير وهو أصلا يلا نفقت إيه؟ نفقت أولاده. ولذلك كما قلنا احنا نفينا زكاة المستغلات والله أعلم. يقول إذا أخرج زكاة 85 جرام في السنة الأولى هل يخرج عليها في السنة الثانية؟ ما دامت باقية يخرج ولو جلست 10 سنين، ما دام ما قلت إن الزكاة عاد تكون دافعا إنك تحرك الفلوس، ما دام أنت مجلسها أنا عندي 100 جرام ذهب ومجلسهم السنة الأولى هدفع، السنة الثانية هدفع، السنة الثالثة لحد ما يقلوا عن 85 لحد ما ينزلوا، أو إن أنا أخرجهم وأشغلهم وأدي التاجر ولا شيء يبدأ يدخلني في مضاربة ويديني نسبة من الربح، فبالتالي ممكن أخرج الزكاة من تلك الأرباح. فالشريعة كأنها تدفع الأموال للحركة يا إخواني، لأنه هذا يؤدي إلى أن الناس تشتغل وإلى أن السوق تدار. لو أن المسلمين يا إخواني الأموال المخزونة، ولذلك لما قامت الثورات والأشياء دي رأينا مليارات يا إخواني في الخارج. هذه المليارات مع كونها من الشعوب لو حركت الداخل يمكن ما كان وقع الثورات، تمام؟ فالشريعة ما تريد كاليهود البخيل اللي يمسك يمسك الأموال ويكنزها ويحطها تحت البلاطة، تمام؟ كل شوية يفتح عليها ويشوفها. الشريعة تريد تدوير عجلة الإنتاج. تعال اعمل شيئا، تعال اعمل مصنع، اعمل شركة، اعمل شيء أقل أحوالها تشغل 10 معاك، والعشرة دول وراهم 100 واحد يمكن يصرفوا عليهم. وبالتالي يا اخواني الشريعة تدفع الإنسان إلى تحريك تحريك المال حتى تتحرك عجلة الإنتاج، وبالتالي يحصل نوع من الرخاء، وبالتالي تقل البطالة التي نراها عند شبابنا. ولذلك أنت ما تسمع الآن عن الأموال التي هربت اللي في بنوك سويسرا وفي أمريكا وبريطانيا وغيرها، أموال يا إخواني تجعل العرب من أغنى الناس. إحنا العرب مخازن فلوس، مخازن فلوس وجوع، يعني فلوس وجوع، ده من أعجب الأشياء. ويستفيد بها الغربيون، يستفيد بها الغربيون، هي جلسة عندهم بعضها جالسة بالسنوات وبعدين ما يتشال برضو خدوها. يعني نفس الشيء، هل رجع إلى مصر، رجع إلى تونس، رجع إلى أي بلد شيء؟ لم يرجع شيء يا إخوان. فبالتالي سويسرا وغيرها والسويد والبريطانيا وأمريكا فلوسنا عندها في الأول وفي الآخر، وشعبها يرتاح ويجدون حاجاتهم، وإحنا يا إخواني تطلع في أي وقت تشوف صندوق الزبالة هتجد الناس تأكل منه، وأموالنا في الخارج في كل البلدان. البلدان العربية يعني غنية بس على الفاضي، تمام؟ عندها البقرة ولكن بيحلبها الغرب، بيحلبها الغرب، بس احنا جالسين نمسح للبقرة وننظف فيها ونمسح لها اللي هي بتشخه وبس، علينا التعب وعليهم هم يشربوا الحليب، تمام؟ وجزاهم الله خير ان بيسمحوا لنا ان احنا نتعب تحتها، يعني كمان بيمنوا علينا ويشتيوا منا ان احنا نقدم لهم الشكر في كل مناسبة ان احنا بنمسح للبقرة وبن ليش؟ لان اسمنا عندنا بقرة برضو هنتباهى بها امام العالم، عندنا بقرة لكن ما بناخدش منها شيئا، وربما برضو يدينا رشفة من من الحليب او شيء، ما فيش مانع يدينا رشفة يعني، لكن حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم. لا، لو انت يعني زي ما انت بتقول مسألة ظروفه صعبة هي اشبه باليأس، معناه ان انت بتتوقع. تمام، انت ستتركه عنده 10 أو 20 سنة، لو هكذا اشبه باليأس، وهو اشبه باليأس. تمام، هو تمام، النتيجة واحدة، النتيجة انه لم يأتي اليه، بمعنى فرق بين انت منتظر انه يرد السنة القادمة او السنة التي بعدها، لكن انت حتى لو انت ظروفه وتعلم انه ثقة، لكن انت بتوقع انه انه سيكون بعد 10 سنوات، بعد 15 سنة، فهو ده يدخل في ضمن شبيه باليأس. فانت لا تزكي الا عندما يصل اليك، لكن انا متوقع انه سيديها السنة القادمة، ولو تأخر سيعطيها السنة التي بعدها، فالامر قريب. لكن انا فلان متوقع لو اداها سيديها بعد 10 سنوات، فده نفس النتيجة، يعني وإن كانت ليست نتيجة المماطلة لكن نتيجة حالة الضعيفة، الحالة واحدة وهي وهي أشبه باليأس. تمام يا إخواني؟ نعم. نعم.
أنا تاجر.
نعم.
أنا كنت ما بدأت لحسن فلوس
وفي، هل أشتري بها مرة ثانية؟ كيف على هذا الحال يكون للحول؟ هقول لحضرتك. أنت بدأت الحول، بدأت مع التجارة، بدأت مثلا اليوم بدأت التجارة ب5 مليون، ب3 مليون، تمام، خلاص. فبتسجل عندك اليوم اللي انت بدأت فيه، هتيجي في نفس اليوم من السنة القادمة تشوف ايش اللي عندك، في حاجات راحت وحاجات جت. لو فرضنا انه مر الحول وما عندك شيء الان، ليس عليك شيء. ما هو العبرة العبرة أنت عندك بداية وعندك نهاية، تمام؟ أنا عندما بدأت كان النصاب موجودا، وعندما انتهيت في رأس الحول هل كان النصاب موجودا؟ يبقى علي. لم يكن عندي النصاب أو حتى المال كله مش في يدي أو أفلست أو كذا أو ما عادش في يدي شيء، مش عليك شيء. نعم، شرط النصاب ومرور الحول، النصاب ومرور الحول، تمام؟ طيب يقول ايه يا شيخ، سعر الذهب يزداد وينقص، فكيف اذا نقص سعر الذهب فكيف يكون المال يحول عليه الحول؟ يا اخواني، عندما يحل او تجب عليك الزكاة روح اسأل كم سعر الذهب. يعني مش من بداية الايه، انت الان اشتريت الذهب اليوم ما يهمكش سعره بقى خلاص، السنة القادمة ان شاء الله عندما تجب عليك الزكاة روح اسأل بكم الجرام. فمتى تسأل على الجرام؟ عندما تريد اخراج الزكاة، سواء بقى كان طلع كان نزل، انت وايه، انت ونصيبك، تمام؟ يبقى عند اخراج الزكاة اذهب واسأل على الايه. اولا انت تسأل عند البداية على اساس ايه، انت بلغت النصاب ولا ما بلغت النصاب، لو كان مال ولا شيء من هذا القبيل، فانت عاوز تشوف اللي معك المبلغ اللي معك او عروض التجارة اللي معك تزيد عن مبلغ خمسة وما يساوي 85 جراما من الذهب، خلاص يبقى بدأنا، يبقى انا كده دخلت النصاب، تمام؟ خلاص بس سألت من اجل اطمئنان على النصاب، اصبحت الان انا داخل النصاب، تمام؟ اجيء في اخر السنة اللي هي مرور حول قمري هجري، فأشوف أنا ما زال عندي النصاب، تمام؟ طيب أريد أن أخرج الزكاة، أروح أسأل عن الجرام يا أخواني وأشوف إيش الواجب علي. أنا واجب علي ربع العشر، فبالتالي واجب علي ربع الإيه، ربع العشر الشيء اللي عندي، فأسأل عن الجرام بكم وأخرج في عند الإيه، عند الإخراج، تمام؟ فده الإيه، ده المطلوب. طيب بيقول يا شيخ، إذا كان شخص قد كبر سنه ويقول إنه صائم ويفطر بالسر وأهله يعلمون ذلك، فهل على أهلي أن يكفروا عنه بطعام كل يوم مسكينا؟ إذا كان على حسب ما فهمت من الحالة إن بعض الأحيان الإنسان عقله يضعف خلاص، ما إيه يعني، حكى لي بعضهم كده يعني إيه، إنه الرجل كبير في 80 سنة أو شيء من هذا القبيل وبدأ عقله إيه زي ما نقول يفوت شوية، فيصوم معهم وبعدين يجد إيه عصير أو يجد شيء ويشرب، فأنت تنبهه لو كان سيدرك، تمام؟ في بعض الأحيان يشرب بدون ما إيه ما أحد يعلم، ليس عليكم شيء، لأنه يعتبر كأنه إيه، كأنه خلاص ابتدأ يفقد الإيه، يفقد العقل يعني. فيعني حاولوا تسددوا أو تقاربوا عندما ترونه، تبينوا له أو تنصحونه أو شيء يعني، فإن انتبه انتبه، وإن كان خلاص فقد الإيه، فقد العقل، فهيرجع يشرب تاني ويرجع إيه يأكل تاني، ما في شيء عليه، لأنه في حكم إيه، في حكم يعني اللي بدأ يفقد عقله. قال ما حكم من لم يزكي وهو مستطيع؟ مرتكب لكبيرة. الزكاة يا أخواني من أنكرها أو جحدها كفر. من قال إن ما فيش حاجة اسمها زكاة ومش علي حاجة اسمها زكاة، كلام ده كلام كذا، فده كفر. لكن من اعترف بها قال أيوة وتهرب منها ولم يؤدها، فهو مرتكب لكبيرة من أكبر الكبائر، وهو تارك لركن من أركان الإسلام، وتارك لأخي الصلاة، لأن دايما تأتي وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وكان ورد في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم أنه من أداها طيبة بها نفسه فهو خير، ومن لم يؤدها فإن آخذوها منه وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. يعني كان له عقوبة في الدولة المسلمة أنه كان لو ما أخرجها ستخرج غضبا عنه، ثم يؤخذ أو يعذر بأخذ نصف ماله للدولة، تمام؟ فمعنى أن في تعذير، بل في عصر أبي بكر رضي الله تعالى عنه حارب المرتدين ومانع الزكاة، لأن العرب بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم ارتد مع مسيلمة ومع سجاع ومع طليحة الأسدي ومع العنسي ومع غيرهم، فحصل إيه؟ وفي بعضهم لم يتبع هؤلاء لكن أنكر الزكاة، وبعضهم امتنع عن الزكاة وقال إنه الله قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. قالوا ما خلاص، اللي كان ممكن يصلي علينا واللي كان احنا كنا مأمورين بايه؟ بتأديتها الى النبي او الى محمد صلى الله عليه وسلم، فالان غير موجود، نحن لا نؤديها الى ابي بكر. فقال ابو بكر رضي الله تعالى عنه: والله لو منعوني عناقا، وفي بعض الروايات عقالا، لحاربتهم عليه. وعمر بن الخطاب تناقش معه، يعني اختلف في المسألة، ثم اتفق رأي الصحابة على المسألة، على هذه المسألة. فبالتالي يا اخواني، تارك الزكاة لو انكرها فهو كافر، لو امتنع عن تأديتها دون قوة ودون عصبة ودون جماعة، فالدولة تجبره على دفعها، ويمكن ان يعاقب او يعذب باخذ نصف ماله او بما يرى الحاكم، تمام، تعذيرا له. واما ان امتنع في عصبة وجماعة وقاتل، فتقاتله الدولة حتى تجبره على ايه؟ على دفع الزكاة، كما فعل ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. فهذا هو الايه؟ هو المطلوب. هل يجوز الحاكم ان يقبض على الناس دفع زكاة اموالهم ودفع الضرائب في نفس الوقت، وايهما الثابت في الشريعة، الزكاة من الضرائب؟ اخواني، طبعا الزكاة بلا شك، في كلمة ضرائب ما لا وردت في القرآن ولا في السنة، فالزكاة بالإجماع ما فيها كلام، يعني ده سؤال مش يوجه لعالم أو إنسان له معرفة بالعلم الشرعي. لكن نرجع بقى، يبقى بلا شك الزكاة يعني ما فيها كلام. لكن ممكن تسأل بقى: هل يجوز الضرائب أو لا تجوز؟ دي مسألة طويلة يا إخواني، يعني تكلم فيها أهل العلم. ربما لو اكتفى الناس، هو أصلا من أسباب يا إخواني الضرائب اللي هي أصبحت هي القاعدة وطردت الزكاة من حياة الناس، إيش؟ إن الناس ما دفعت الزكاة صح، وما جمعت الزكاة، لو جمعت الزكاة لاكتفت بها الدولة الإسلامية. لكن اللي حصل يا إخواني، حصل نوع من الإحلال تقليدا للغرب، إن الزكاة نحيناها على جنب. حتى بعض الدول الآن، يعني زي مصر، لما يعني يقول بعض الناس: يلا نعمل الزكاة، لأن في مصر الدولة لا تأخذ من الناس الزكاة، في مصر ما فيش هيئة زكوية يعني تبع الدولة، في مصر بيخرج بإيه؟ بيخرج من نفسه، لا، ما فيش مصلحة الزكاة ولا أي شيء اسمه زكاة فيما يتعلق بالدولة. وده من تمام العلمانية، يعني من إيه؟ من أساليب العلمانية، كراهية الألفاظ الشرعية. فلما قام الآن بعض الناس من الملتزمين قالوا نعمل الزكاة، قام العلمانيون يا إخواني يحاربون كلمة الزكاة، لا تعجبهم المصطلحات الشرعية، لا تعجبهم، قالوا زكاة إيه وما أدري إيش، إحنا عاوزين ننتج ونعمل. افتكروا إن الزكاة هي مسألة شحاتة، يعني إن لا، ده الزكاة يا إخواني نظام كامل، لو تقرؤون في فوائدها وفي قواعدها، والله 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 أقول يعني قسما غير حانث، أن الزكاة يمكن أن تكون سببا في غنى المسلمين جميعا لو أخذت بحقها ووضعت في حقها. لكنها يا إخواني إما لا تؤخذ، وحتى إن أخذت أكلت أو وضعت في غير حقها، فيروح فين المسكين؟ فمن هنا جاء التخبيط من ضرائب من كذا، لأنه في خلل. زي بالضبط يا إخواني لما تيجي تقول سبب انتشار الزنا، إنه الزواج معطل وارتفاع المهور وغيرها من المشاكل التي تتعلق بالزواج، فعندما يضيق الباب الشرعي يفتح أو تفتح الأبواب غير الشرعية، فتبص تلاقي انتشر الزنا. السبب إيش؟ إن في زواج، لكن الناس عقدوا الزواج، هيجي الزواج يقول له ادي مليون، ادي مدري إيش، ودي حق كذا وحق كذا حق كذا، هو الزنا. فبالتالي ده فتح الأبواب. نفس الشيء يا إخوان، الزكاة هيقوم وكذا وتوضع في غير حقها، وبعدين هيلجأ للضرائب، لأنه فالضرائب ما ليست أصلا يا إخواني، لكنها كما قلت هي تارض ومعاكس للزكاة، لأن الزكاة لا تؤخذ من حقها ولا توضع في حقها، أو كلاهما غير موجود. نعم، هل إيش؟ والله السودان النظام فيها ما مش عارف، لو عند حضرتك فكرة، لكن مش عارف، لكن أنا بتكلم كلاما عاما يعني، تمام، بس ما مش عارف تجربتهم حقيقة، لكن لو كان معهم تجربة خير وبركة بلا شك. نحن ندعو جميع المسلمين أنه يعني يطبقوا النظام الزكوي بحقيقته يا إخواني، وتوضع الأموال في إيه؟ في نصابها إن شاء الله تعالى، سيكون لكن تدريجيا. دي مسألة تحتاج إلى تفصيل ما قبلها، لأننا تكلمت كلاما عاما، تحتاج إلى تفصيل الكلام على الضرائب وغيرها. لكن حتى لا أتجه الموضوعات، لأن في بعض الموضوعات فيها نوع من الخطورة وفيها نوع من التفصيل، فما تحتاجش سؤال عارض، تمام؟ فربما يكون في مرتفع إن شاء الله في زيارة أكون موجود ونتكلم فيها إن شاء الله. نعم يتغلق له ما فيش رحمة. أنت مجبر، أنت مجبر، هتعمل يعني؟ هل يدفع المسكين من الزكاة لعناك على الزواج؟ لا مانع. وهل تدفع الزكاة لحلقات القرآن؟ لا، تدفع من الصدقات. أما الزكاة الواجبة فأرى أنه في سبيل الله لا يدخل فيها الحلقات، والله أعلم. طيب يبدو أن الوقت انتهى، إن شاء الله بكرة نكمل إن شاء الله باب الزكاة، باقي في شيء يسير إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.